ينعى ويلز على محمد كونه لم يعين للخلافة نظاما واضحا يهتدي الناس به ويتجنبون ذلك النزاع الهائل الذي قام حول الملك من بعده. وأحسب أن ويلز في هذا لا يختلف عن الإفلاطونيين كثيرا، فهو يظن أن محمدا كان قادرا على تعيين نظام ثابت يهتدي الناس به ولا يختلفون عليه. وويلز ينسى أن الناس اختلفوا في تفسير كل شيء قال به النبي أو قال به القرآن، وقد نزل القرآن بلسان عربي واضح كل الوضوح، ولكن الناس ذهبوا في تأويل كل آية منه مذاهب شتى وفسروه كما يشتهون. ألا يجوز أن يختلفوا على تفسير كل ما يأتي به النبي في أمر الخلافة ويتنازعون على تأويله؟ أيستطيع النبي أن يأتي بنظام أوضح من القرآن؟ وانظر ما صنع المسلمون بالقرآن. وجد أبو الهذيل العلاف رجلا مشدودا إلى الحائط وهو يسأل سؤالا حول الخلافة لا يستطيع أحد أن يجيب عليه، وقد جرت بينه وبين العلاف المحاورة التالية: الرجل، ما تقول في رسول الله؟ أمين هو في السماء والأرض؟ العلاف: نعم. الرجل، أيحب أن يكون الخلاف في أمته أم الوفاق؟ العلاف: بل الوفاق. الرجل قال تعالى: ما أرسلناكم إلا رحمة، ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فما باله ما قال هذا خليفتكم من بعدي، وقد نص على الوصية وحرض عليها. حار العلاف ولم يجد للسؤال جوابا، فلوى عنان دابته وذهب إلى المأمون يقص عليه قصة الرجل، فاستدعاه المأمون ومن حوله في محضر من العلماء الأفاضل، وأعاد الرجل سؤاله فلم يستطع أحد أن يجيب عليه. مشكلة المأمون ومن حوله من العلماء الأفاضل أنهم ينظرون في أمور المجتمع في ضوء المنطق القديم، فهم يشابهون ذلك المجنون الذي شد نفسه إلى الحائط. كلهم طوبائيون يعتقدون بأن النبي يستطيع بكلمة واحدة أن يزيل أسباب النزاع من بين البشر ويجعلهم أمة واحدة يعيشون في إخاء ووئام إلى يوم القيامة. إنهم ينسون ما جاء به القرآن في هذا الصدد إذ قال: ولو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين. فالبشر كانوا مختلفين ولا يزالون مختلفين وسيظلون مختلفين إلى ما شاء الله، ولا يستطيع أي نظام أن يمنع عنهم الاختلاف، إذ أن ذلك يخرجهم من طبيعتهم البشرية. لقد وحد محمد العرب ووجههم نحو الفتح، والفتح لا بد أن يؤدي إلى ظهور طبقة مترفة تنعم بما تدر عليها الغنائم من ملذات، وذلك تطور اجتماعي محتوم لا مناص منه. وهنا قد يسأل سائل فيقول: إذا كان محمد يدري ما سوف يجر الفتح على أمته من ترف وجور، فلماذا أمر به وحرض عليه؟ وهذا قول لا يختلف عن القول الذي سبقه في طبيعته المنطقية. كان العرب قبائل بدوية يغزو بعضها بعضا، وهم كانوا ينتظرون من يوحدهم ويرمي بهم نحو العالم يفتحونه، ولو لم يظهر محمد لربما ظهر فيهم رجل من طراز جنكيز خان أو تيمورلنك، والعالم القديم كان مهددا بين كل حين وآخر بموجة بدوية تجتاحه وتؤسس الدول الفاتحة فيه. ومن مزايا محمد أنه ترك في أمته أثرين مختلفين، فهو قد وحد العرب ووجههم نحو الفتح من جهة، وهو من الجهة الأخرى قد علمهم دينا فيه قسط كبير من تعاليم العدالة والمساواة. ولهذا وجدنا العرب الفاتحين يحملون القرآن في يد والسيف في اليد الأخرى، فالسيف من طبيعته القسوة والظلم، والقرآن من طبيعته الثورة والدعوة إلى العدل. ومن هنا وجدنا في كل بلد يفتحه العرب ثورة تنادي ومحمداه. لو قارنا بين محمد وجنكيز خان لوجدنا بونا شاسعا، ومحمد لم يوجه العرب نحو الفتح من أجل الفتح ذاته، إنما قصد من الفتح إنقاذ الشعوب المفتوحة مما كانوا يعانونه من ظلم الفاتحين قبله. وقد صرح القرآن بذلك حيث وصف أتباع محمد بأنهم الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وجه جنكيز خان المغول نحو الفتح، فكانوا كلهم من طراز واحد يخربون البلاد وينهبون العبادة دون أن يكون للشعوب المفتوحة حق الاعتراض عليهم. أما العرب فقد فتحوا البلاد وهم يحملون القرآن، ومن هنا أصبح القرآن ملاذا أو ملاذ كل من يشكو أو يتذمر، فنتج من ذلك تياران متضادان، تيار فاتح وآخر ثائر. وبين الفتح والثورة نشأت تلك الحضارة الكبرى التي امتاز بها الإسلام. يحاول بعض المستشرقين ذم الإسلام إذ وصفوه بأنه كان يحمل القرآن بإحدى يديه والسيف باليد الأخرى، وما دروا أنهم يمدحون الإسلام من حيث أرادوا ذمه، فالإسلام قد أنتج بهاتين اليدين تفاعلا اجتماعيا لا يخمد له أوار، فكان يخضع الناس من جانب ويثيرهم من الجانب الآخر، فانبعث من هذا التناقض بين الإخضاع والإثارة حركة اجتماعية قلما نجد لها مثيلا في التاريخ. ومما يلفت النظر أن محمدا ترك من بعده أصحابا على نوعين، فكان بعضهم قد تدربوا على يد محمد وعانوا معه أنواع البلاء والاضطهاد، وهؤلاء كانوا حملة رسالته الدينية في الناس، أما الآخرون فكانوا حملة السيوف وعلى يدهم تم الفتح. وفي أيام الخلفاء الراشدين كان حملة الدين بمثابة صمام الأمان في الجيوش الفاتحة، فكانوا لا يرون قسوة أو تعذيبا حتى يقاوموه ويشتدوا في ردعه. ومعنى هذا أن الفتح الإسلامي يختلف عن أي فتح آخر من الفتوح القديمة، فهو لا يحتوي على جنود محاربين فقط، إنما كان يحتوي فوق ذلك على قراء مؤمنين يقفون في جانب الشعوب المفتوحة ويؤيدونها في شكواها. يقول أبو يوسف إن أحد الصحابة شاهد ذات يوم جماعة من أهل الذمة وهم يعذبون من أجل الجزية، فدخل على أمير الجيش يردعه ويذكره بما قال النبي: لا تعذبوا الناس فإن الذين يعذبون الناس في الأرض يعذبهم الله في الآخرة. ويروي المؤرخون روايات عديدة من هذا النوع، وهي تدل على أن جيش الإسلام لم يكن كجيش الرومان أو المغول يقسو على الناس فلا يردعه أحد. كان جيش الإسلام يحتوي على النقيضين، وقد رأت منه الشعوب المفتوحة يدا تجرح وأخرى تمسح. ومن هنا جاء قول غوستاف لابون: لم يشهد التاريخ فاتحا أرحم من العرب. كان العرب فاتحين وفيهم طبيعة كل فاتح، ولكن فيهم طبيعة أخرى بعثها النبي في زمرة من أصحابه المخلصين، فكان هؤلاء الأصحاب دعاة العدل والرحمة في كل مكان ذهبوا إليه. استمر الفتح الإسلامي على هذا المنوال طيلة عهد الخلفاء الراشدين، فلما ظهرت الدولة الأموية أخذ شيء من التغيير يحدث فيها تدريجيا، وهذا التغيير نشأ من كون الصحابة والتابعين صاروا ينتقدون سياسة الدولة الجديدة ويبتعدون عنها. التف حول الدولة الأموية جماعة من المتزلفين وأخذوا يتظاهرون أمام الناس باسم الدين، وهم لم يكونوا في الواقع سوى كهان. شأن أي جماعة من رجال الدين يحيطون بالسلطان ويدعون له، أما الصحابة الحقيقيون ومن جاء بعدهم من التابعين فقد ساروا في حياتهم سيرة أخرى، إذ اتخذوا لهم المساجد مراكز يبثون منها تعاليمهم المحمدية، ونشأ بين المسجد والقصر حينذاك صراع عميق. كان حملة القرآن وحملة السيف في عهد الخلفاء الراشدين جبهة واحدة كما أسلفنا، أما في عهد الدولة الأموية فقد صار حملة السيف في جانب وصار حملة القرآن في الجانب الآخر. وبعبارة أخرى، كان الدين والدولة متحدين، كان الدين والدولة متحدين فافترقا في عهد بني أمية. ومن هنا بدأ التدافع الاجتماعي يأخذ شكلا جديدا فيه شيء كثير من العنف والخصومة العلنية. ظهر في جانب الدولة رجال من طراز بسر بن أرطأ والحجاج بن يوسف ومسلم بن عقبة وشمر بن دلجوشن، أما في جانب الدين فظهر رجال من طراز الحسن البصري وسعيد بن المسيب وعلي بن الحسين وسعيد بن جبير. أولئك اتخذوا لهم السيف دينا وبرعوا فيه، وهؤلاء اتخذوا القرآن دينا وأخذوا يبثون تعاليم الثورة المحمدية بين الشعب أو الشعب المفتوح. عندما اشتد الحجاج على الموالي وأخذ يفرض عليهم الجزية رغم إسلامهم، خرج جماعة من زهاد البصرة إلى الموالي يواسونهم، وهناك حدث كما يقول الرواة عويل وبكاء، وصاروا يهتفون جميعا ومحمدا. تعطينا هذه الحادثة نموذجا للصراع الذي نشأ في عهد بني أمية بين الدين والدولة، فحملة القرآن أصبحوا في جانب الشعب المفتوح يؤيدونه على الفاتح. ومما يلفت النظر أن معظم الذين أيدوا الدولة بسيوفهم كانوا من العرب، بينما كان معظم حملة الدين من الموالي، وهذه ظاهرة لم نجد لها أثرا كبيرا في أيام الراشدين. ذلك أن حماة الدين وحماة الدولة كانوا حين ذاك من العرب، فلما تعصب بنو أمية للعرب وسودوهم على الموالي، مال الموالي إلى الدين واتخذوه سلاحا في أيديهم يحاربون به السيادة العربية. إن الاستقطاب الاجتماعي والفكري لا بد من ظهوره في مثل هذه الظروف، وكلما اندفع قوم في جانب اندفع خصومهم نحو الجانب الآخر، ونحن لا نستطيع أن نضع اللوم في هذا على قوم دون قوم. فكما يحدث التجاذب والتنافر في عالم الكيمياء والفيزياء، يحدث كذلك في عالم الاجتماع البشري، ولا بد مما لا بد منه. يذكر الدكتور بديع شريف الصراع بين الموالي والعرب، ولكنه يضع اللوم على الموالي ويبرئ منه العرب، وهو يقول أن العرب كانوا يعتدون بتقاليدهم وشمائلهم ويعتزون بدمهم، ويرون أن المولى لا يكون كفءا للعربي، لأن الدين لم يتمكن من قلب المولى، ولأن فيه صفات كثيرة لا تؤهله لذلك، وكانوا يأخذون على الموالي أمورا لا تتفق مع مبادئ الإسلام، منها أنهم يتآمرون عليه ويخالفون قواعده باشتهارهم بشهادة الزور، ومنها عدم الوفاء والخور والعجمة. ويأتي الدكتور بديع بأمثلة تاريخية عديدة يحاول بها تأييد وجهة نظر العرب، وهو يعتقد أن العرب هم أصل الحضارة الإسلامية ودعامة وكيانها، أما الموالي في نظره فهم سبب هدمها وانهيارها. لست هنا بصدد مناقشة الدكتور بديع حول رأيه هذا، ولكني أود أن ألفت نظر القارئ إلى أن هذا الرأي يفهم التفاعل الاجتماعي من جانب ويهمل الجانب الآخر، فهو يذم الموالي لصفات ينسبها للعرب أو ينسبها العرب إليهم، وينسى أن الموالي نسبوا إلى العرب صفات مقابلة. لم يخلق الله قوما خالصين من المثالب، فلقد كان العرب ينسبون إلى الموالي شهادة الزور وعدم الوفاء والخور والعجمة، وكان الموالي بدورهم ينسبون إلى العرب الحمية الجاهلية والعصبية القبلية. وقد يصح أن نقول أن الموالي والعرب كانوا جميعا بعيدين عن روح الإسلام إلا النادر منهم، والإسلام باعتباره مجموعة من مبادئ المساواة والأخلاق الفاضلة هو بعيد عن صفات جميع الأقوام كما هم عليه في الواقع، فالناس في حياتهم الواقعية متأثرين بعاداتهم الراهنة وما ورثوا عن الآباء من تقاليد، وهم حين يدخلون الدين لا يأخذون منه سوى ما ينفعهم في تنازع البقاء. يقول الحسين بن علي: الناس عبيد الدنيا، والدين لعق على ألسنتهم يحملونه ما درت معائشهم، فإذا محصوا بالبلاء أو محصوا بالبلاء قل الديانون. وهذه حكمة اجتماعية يجب على الباحث المحايد أن يضعها أمام نظره حين يدرس تاريخ أمة من الأمم. حمل العرب السيف في سبيل الإسلام وهم يريدون منه الغنيمة طبعا، واعتنق الموالي الإسلام وهم يريدون به مقاومة العرب حسب مبادئ العدالة والمساواة التي جاء بها الإسلام، وكل فريق اتخذ الدين سلاحا بيده يحارب به خصمه، ولا عتب على أي فريق منهم في ذلك، فالإنسان يريد أن يعيش قبل كل شيء، وهو يتمسك بالمثل العليا حين يجد فيها منفعة في حياته، أما إذا وجد منها مضرة نسبها أو استبدل أو نسيها أو استبدل بها غيرها. والناس الذين كانوا يعيشون في عهد بني أمية هم أنفسهم يعيشون بيننا الآن، ولا ننتظر من أولئك الناس أن يكونوا أفضل من هؤلاء، فالناس والأيام واحدة. أخذ الحجاج يقتل الناس وهو فخور، فهو ينصر الإسلام بسيفه كما زعم، وعند هذا قام الموالي ينادون ومحمداه، ولو أن الموالي كانوا هم الفاتحين لثار الحجاج عليهم وأخذ ينادي ومحمداه، أين العدالة والمساواة التي جاء بها محمد بن عبد الله؟ على هذا المنوال يتحرك التاريخ، ولولا ذلك لجمد التاريخ ووقف عند حد ثابت لا يتعدى. إن الدين له دوره في التاريخ، كما أن للدولة دورها فيه، ومن يبغي أن يدرس التاريخ بمنظار أحدها ويهمل المنظار الآخر كان كمن يشتهي من التاريخ أن يقف، وهذا مستحيل. يدافع الذهبي عن الحجاج فيقول: أفادت شدة الحجاج فوطدت ملكا وقطعت مفاسد وأمنت مخاوف، ثم خلد نفعها إلى الأبد وزال ضررها بزواله. والذهبي ينظر بمنظار الدولة وحدها، أما الدين وما جاء به من مبادئ المساواة فأمره هين عنده، ولو كان الناس كلهم مثله يؤمنون بالحجاج وأمثال الحجاج ويخضعون لهم لما قام في العالم دين، ولما حدث أي تدافع اجتماعي يؤدي إلى بناء الحضارة. إن الدين والدولة أمران متنافران بالطبيعة، فإذا اتحدا في فترة من الزمن كان اتحادهما مؤقتاً، ولا مناص من أن يأتي عليهما يوم ويفترقان فيه. وإذا رأينا الدين ملتصقا بالدولة زمنا طويلا علمنا أنه دين كهان لا دين أنبياء، وما أولئك المعممون الذين آزروا الدولة في جميع أطوارها إلا مشعوذون من طراز الكهنة الذين آزروا فرعون، والسدنة الذين أيدوا نيرون، والتجار الذين قاتلوا تحت راية أبي سفيان رضي الله عنه. إنهم يرضون لفرعون أن يستعبد الناس، ولا يرضون للناس أن ينقموا عليه استعباده. يحق للسلطان أن يقسو، ولا يحق للرعية أن تشكو، وهذا رأي يلائم مزاج الخرفان لا مزاج بني آدم. إن الدين الحقيقي لا يستطيع أن يماشي الدولة طويلا، فطبيعته المثالية الصاعدة تحفزه على الافتراق عن الدولة عاجلا أم آجلا، ومعنى هذا أن القرآن والسيف متناقضان، فإن اتحدا وبقيا على اتحادهما كان ذلك دليلا على وجود عيب في أحدهما، فلا بد أن يتنازل السيف عن قسوته أو يتنازل القرآن عن ثورته، وإذا خرج أحدهما عن طبيعته انقلب إلى شيء آخر. اتضحت معالم الدولة في عهد عمر لأول مرة في تاريخ الإسلام، وكان الذين يسوسون الدولة آنذاك من الصحابة الذين تلقوا تعاليم الإسلام من يد نبيه ومرنوا على الثورة معه، وكان عمر ينظر الصحابة بإحدى عينيه وينظر جيوشه الفاتحة بالأخرى، وقد وهب عمر من الحنكة وبعد النظر قسطا كبيرا، ولكنه رغم ذلك كان يشعر بالصعوبة حين كان يحاول التوفيق بين نزعة الدين ونزعة الدولة في مملكته المترامية الأطراف. قال عمر ذات يوم والناس حوله: والله ما أدري أخليفة أنا أم ملك، فإن كنت ملكا فقد ورطت في أمر عظيم. فقال أحد الحاضرين: يا أمير المؤمنين، إن بينهما فرق، وأنك إن شاء الله لعلى خير. إن الخليفة لا يأخذ إلا حقا ولا يضعه إلا في حق، وأنت بحمد الله كذلك. والملك يأسف الناس ويأخذ مال هذا فيعطيه هذا. فسكت عمر وقال: أرجو أن أكونه. يرجو عمر أن يكون خليفة لا ملكا، ويدعون الإنصاف أن نعترف، ويدعون الإنصاف أن نعترف أنه وفق في ذلك توفيقا كبيرا. وقد يصح القول بأن الدين والدولة في أيام عمر كان مثل زوجين يعيشان في شهر العسل، إنهما متنافران من حيث المزاج، ولكن شهر العسل قد وحد بينهما إلى أمد، ولا بد أن ينقضي هذا الشهر في أحد الأيام فيبدأ الخصام بينهما وقد ينتهي بالطلاق. فرح أصحاب محمد بالفتح الذي تم في عهد عمر، لأن الله قد مكنهم في الأرض كما وعدهم، وفرح الجنود بالفتح حيث در عليهم غنائم لم يحلموا بها من قبل. وكان عمر فرحا أيضا، ولكنه كان يحس في أعماق قلبه بالخوف مما تأتي به الأيام، فهو يدري أن شهر العسل لا يدوم، أن شهر العسل لا يدوم ولم يدم لأحد من قبل. بدأت المناقرة بين الزوجين في أيام عثمان، وأخذت الفجوة بينهما تتسع شيئا فشيئا. وربما جاز لنا أن نصف مقتل عثمان بأنه كان وثيقة الطلاق بين الزوجين المتنافرين، حيث اتخذ دعاة الدولة قميص عثمان شعارا لهم، بينما اتخذ دعاة الدين مبادئ الثورة لهم شعارا. وعندئذ سار الدين في طريق، وسارت الدولة في الطريق الآخر. شاء الله أن يظهر في الإسلام رجلان مختلفان، هما معاوية وعلي. أحدهما أسس الدولة المترفة في الإسلام، والآخر بذر بذور الثورة عليها. وقد كان علي ومعاوية متناقضين في أمور كثيرة، فعلي نشأ في بيت محمد منذ طفولته، واتخذه محمد ربيبا له وولدا. واشتهر علي بأنه من أكثر الناس التصاقا بمحمد وأشدهم تضحية له وحماسا في دعوته. يقال أن محمدا كان في بدء دعوته يخرج عليا معه وهو صبي لكي يدرأ أذى الصبيان عنه. وعندما كبر علي بقي كما كان ينافح الأعداء عن محمد ويخوض المعامع في سبيل دعوته. وقد أطنب النبي في مدح علي والإشادة بفضله، يقول أحمد بن حنبل: ما جاء لأحد من الفضائل ما جاء لعلي. أما معاوية فقد كان على العكس من ذلك تماما، حيث نشأ في بيت زعيم قريش وتربى منذ صباه على حرب الإسلام والكيد له. ولا شك أن هندا التي أكلت قلب حمزة قد غرزت في قلب ابنها معاوية شيئا من الضغينة والحقد الذي كانت تشعر به إزاء الإسلام. والإنسان تنمو شخصيته عادة في حدود القالب الذي تصنعه له حاضنته الأولى. إذا جاز أن نسمي معاوية أبا الملوك في الإسلام، جاز أن نسمي عليا أبا الثوار فيه. والواقع أن أبناء علي ساروا على سنة أبيهم، فكانوا حملة راية الثورة على الدولة في كل مكان. يقول ابن الرومي: لكل أوان للنبي محمد قتيل زكي بالدماء مضرج. وأينما توجهت في بلاد الإسلام وجدت قبرا لأحد أبناء علي يلوذ به الناس ويتبركون به. ويبدو أن هؤلاء الثوار العلويين قد قدموا للإسلام خدمة غير قليلة، فثوراتهم قد فتحت عيون الشعوب المفتوحة وعلمتهم بأن الإسلام ليس هذا الذي يأتيهم على يد بني أمية وجيوشهم الفاتحة. وقد يصح أن نقول إن ثورات بني علي ساهمت في نشر الإسلام بين الشعوب المفتوحة قليلا أو كثيرا. ليس من الهين على شعب مفتوح أن يدخل في دين فاتحه، والمفتوح ميال بطبيعته إلى مقاومة الفاتح ومقاومة كل عقيدة يأتي بها. هذا ولكننا وجدنا الشعوب تدخل في الإسلام في عهد بني أمية أفواجا أفواجا، وهذه ظاهرة غريبة لا نجد لها مثيلا في التاريخ، فما هو السر فيها؟ يقول بعض المستشرقين إن الجيوش الفاتحة أدخلت الشعوب في الإسلام بحد السيف، وهذا قول يصعب علينا الموافقة عليه، يصعب علينا الموافقة عليه. ونحن نعرف أن السيف إذا استخدم في التبشير الديني أدى إلى عكس المطلوب، والإنسان مجبول على معاكسة كل رأي يفرض عليه بالقوة. وكلما اشتد الاضطهاد على قوم من أجل دينهم اشتدوا من جانبهم في التمسك به، والتاريخ مملوء بالقرائن المؤيدة لما نقول. وقال آخرون: الشعوب دخلت الإسلام هربا من الجزية، وهذا قول لا يخلو من وهن أيضا، فليس من الهين على الناس أن يتركوا دينهم القديم من أجل دراهم معدودة يدفعونها كل عام. وإذا جاز أن يفعل ذلك بعض الناس، فإن السواد الأعظم منهم مستعدون أن يبذلوا أموالهم وأرواحهم في سبيل الدين الذي وجدوا عليه آباءهم، لا سيما في ذلك الزمان الذي كان الدين فيه ذا نفوذ قوي في النفوس. وكان ابن أمية بالإضافة إلى ذلك لا يعفون عن الجزية كل من يدخل الإسلام من الشعوب المفتوحة مخافة أن ينقص لديهم بيت المال، حتى ضج من ذلك عمر بن عبد العزيز وقال: إن الله بعث محمدا داعيا للإسلام ولم يبعثه جابيا. قد يقول البعض إن الشعوب المفتوحة دخلت الإسلام بعدما وجدته خيرا من دينها القديم، وهذا رأي لا تؤيده القرائن الاجتماعية، فالدين هو عاطفة قلبية أكثر مما هو تفكير منطقي. ومتى يا ترى استطاع عوام الناس أن يقارنوا بين الأديان ويخرجوا من المقارنة بتفضيل دين على دين؟ إن الإنسان يرى الحق كله في دينه الموروث، وهو لا يقتنع بما يقال له خلاف ذلك ولو جيء له بالشمس في رابعة النهار. لا بد أن يكون هناك عامل آخر اجتماعي آخر غير هذه العوامل دفع الشعوب المفتوحة إلى اعتناق الإسلام، فما هو؟ الذي نلاحظه في تاريخ الأديان أن الناس لا يعتنقون دينا جديدا إلا حين يجدون فيه سدا لحاجة نفسية أو اجتماعية يحسون بها. والظاهر أن الشعوب المفتوحة وجدت في الدين الذي جاء به بنو علي شيئا مما يبتغون، فاعتنقوه وأخذوا يصاولون به حكامهم الجائرين، وهو دين يشبه إلى حد كبير تلك الأديان التي جاء بها الأنبياء في سالف الأزمان. كان ابن أمية يدعون إلى دين الخضوع والطاعة، وهم يرون الإسلام في الانصياع لأمرهم والصبر على حكمهم، أما الشعوب المفتوحة فلم تكن ترغب في مثل هذا الدين، فهي تشعر بالحيف من الدولة وبالحنق عليها، وهي إذن تريد دينا يشجب تلك الدولة. من الممكن القول إن الذي أدخل الشعوب المفتوحة في الإسلام أمران: جور بني أمية وثورة بني علي. وبين الجور والثورة تنبعث الحركة الاجتماعية بشتى صورها كما أسلفنا. حنق ابن أمية على الموالي وحنق الموالي على بني أمية، ولا مناص من أن يحنق بعضهم على بعض. فالحركة الاجتماعية لا تخضع للمنطق، إنما هي تجري حسب نواميسها المحتومة، أراد الناس أم أبوا. إن المحب لبني أمية يضع اللوم كله على عاتق الموالي، والمحب للموالي يضع اللوم كله على عاتق الدولة الأموية، والمحايد لا يضع لوما على أحد، لأن الصراع بين الحاكم والمحكوم لا بد من ظهوره في كل دولة مهما كان شعارها ودعوتها.